الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد ففي باب فضل الدعاء أورد المصنف رحمه الله حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. أبو بكر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعد أبا بكر رضي الله عنه أحب الرجال إليه من هذه الأمة. فما ظنكم بهذا السائل وبمن سئل وهو النبي صلى الله عليه وسلم؟ علمني دعاء أدعو به في صلاتي، وهذا يدل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير وعلى جوامع الدعاء وعلى افتقارهم إلى الله تبارك وتعالى ورفع الحاجات إليه. والمقصود هنا أدعو به في صلاتي مواضع الدعاء في الصلاة، أن يكون في السجود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والموضع الآخر وهو بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك موضع من مواضع الدعاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. والأقرب الله تعالى أعلم أنه لا يلزم أن يكون ذلك بما ورد، ولكنه بما ورد أفضل. فهذا مما يقال، يقوله الإنسان في سجوده، ويقوله أيضا بعد التشهد إذا أراد أن يدعو: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا. والنووي رحمه الله يرى الجمع بين الأمرين، لأن ذلك قد يكون من قبيل الخطأ أو الوهم من بعض الرواة. فالنووي رحمه الله يرى أنه يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ليصيب اللفظة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال أرجو أنه لو قال واحدة منهما فإن ذلك يكفيه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وفرق بين الكثير والكبير: الكثير قد يكون من محقرات الذنوب ومن الصغائر لكنه يكثر، وأما الكبير فذلك خلاف الصغير، فالإنسان يكون عليه ذنوب قد تكون من الصغائر أو الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم، بعض أهل العلم يقولون هذا قاله على سبيل التعليم لأبي بكر رضي الله عنه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه ذلك. نعم قاله على سبيل التعليم، ولكن الأنبياء تقع منهم الصغائر لكنهم لا يصرون عليها، ولا يقع منهم الصغائر التي يسميها العلماء صغائر الخسة، يعني الصغائر التي تسقط المروءات وتذهبها، مثل كون الإنسان يطفف حبات في المكيال أو يسرق أو نحو ذلك، ولو سرق شيئا تافها فإن ذلك يسقط مروءته. فمثل هذه الصغائر، هذا النوع من الصغائر التي تورث صاحبها مهانة، لا يمكن أن تقع من الأنبياء. وعلى كل حال اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ولو أنه قال ظلمت نفسي ظلما كبيرا، فحتى لو لم تقع منه الكبائر، فإن هذا مقام تذلل وتواضع لله تبارك وتعالى. فالذنب وإن كان صغيرا، إلا أنه بالنظر إلى عظمة من عصيت يكون بهذا الاعتبار عظيما. قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا اعتراف بالذنب، ثم بعد ذلك اعتراف بأن الرب ينفرد بالغفران، فاغفر لي مغفرة من عندك. ما قال فاغفر لي، قال مغفرة من عندك. وهذا يشعر بأولا صدق الافتقار أنه لا ينتظر من غيره، والأمر الثاني مغفرة عظيمة لا سيما أنه نكرها. تقول اللهم آتني عافية من عندك، أنا أرجو عافية من عند الله، رزقا من عندك. فهنا مغفرة من عندك وارحمني. إذا غفر له فإنه يكون قد محى عنه الخطيئة أو الذنب أو أثر الذنب، فلا يصل إليه عقوبة بسببه، كما أن الله لا يفضحه، لأنه كما سبق أن الغفر يتضمن الستر والتجاوز. لكن يبقى أن العبد بحاجة إلى رحمة الله كما مضى في بعض المناسبات السابقة، فقد يغفر له الذنب ولكنه لم يوفي حق الله عز وجل بطاعته وشكر نعمائه. ومن ثم فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالعبد لا يستغني عن رحمة ربه طرفة عين، لا في الدنيا ولا في الآخرة. إنك أنت الغفور الرحيم، فختم بهذا وهو في غاية المناسبة. فإذا قال العبد رب اغفر لي، يقول إنك أنت الغفور الرحيم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء، وهذا كما سبق يدل على المداومة والملازمة. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. الخطيئة غير الخطأ، الخطأ ما يقع من الإنسان من غير قصد، والخطيئة هي ما كان بقصد، يعني من جنايات العبد التي يحاسب عليها. أما الخطأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. خطيئتي وجهلي، والجهل هنا يصدق على كل ما يصدر من الإنسان على وجه ما كان ينبغي أن يصدر منه من المعاصي والذنوب وما أشبه ذلك، فكل المعاصي هي من قبيل الجهل. من عمل منكم سوءا بجهالة، فكل من عصى الله فهو جاهل، فيحصل يصدق ذلك أيضا على العدوان على الغير. قال وإسرافي في أمري، إسراف في الأمر يعني التوسع في ذلك، إسراف في الإسراف في المعاصي، الإسراف في أمور هي من قبيل الشبهات، بل بعض أهل العلم يعد من ذلك التوسع في المباحات توسعا لا يسلم معه من التبعة، لأن من توسع في المباحات فإن ذلك مؤذن بوقوعه في المشتبهات ومن ثم المحرمات، ويكون ذلك على حساب الطاعات والقربات، فيكون قد انشغل كثيرا وضيع الزمان بأمور من المباح. قال وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، يعني ذكر هنا جملة من الأمور، الخطيئة والجهل، إسراف في الأمر، وما أنت أعلم به مني. فقد يكون للإنسان مزاولات لا يتفطن لها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغته، في رواية لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. فقد يتصرف الإنسان تصرفات ويتعامل بتعاملات وتمر عليه ولا يشعر أنه وقع الإثم فيها، نظرا لقلة اكتراثه أو لعدم تدقيقه أو لقلة ورعه أو لجهله بالأحكام، فيقع منه أشياء. وقد ينبه على ذلك بعد عشرات السنين وهو في أيامه الخالية يفعل ذلك بلا توقف ولا تردد ولا حرج. نعم، وما أنت أعلم به مني، ويدخل فيه أعمال السرائر مما يكون في القلوب ومما يكون من أعمال الجوارح الذي لا يظهر للناس. اللهم اغفر لي جدي وهزلي، يعني ما فعلته جادا مما يتطلب المغفرة من الإساءات، وهزلي يعني ما فعلته على سبيل المزاح وخلاف الجد، فإن الإنسان يؤاخذ بما يتكلم به ولو كان مازحا. قال وعمدي، يعني الخطأ مغفور كما سبق فيبقى العمد. فجمع هذا كله بهذه العبارات، قال وكل ذلك عندي. كل ذلك عندي هذا إقرار منه، اعتراف على سبيل التواضع منه صلى الله عليه وسلم، يقول كل هذا موجود من الخطأ في الجد والهزل والتقصير والإسراف في الأمر وما إلى ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الأمة لله عز وجل، ولكنه يتواضع لربه تبارك وتعالى. فماذا نقول نحن معاشر المقصرين؟ فالإنسان لا يزكي نفسه، ولا يصح منه بحال من الأحوال إذا نبه على خطأ أو عيب أو نصح أنه ينفر ويغضب ويجحد ذلك وينزه نفسه عن الوقوع في التقصير، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، فماذا نقول نحن؟ قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ما قدمت ما سبق من الذنوب، وما أخرت يعني ما أستقبل. وقد غفر الله للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال وما أسررت وما أعلنت، يعني ما كان في الغيب والشهادة بحضرة الناس وبحال الغياب عنهم. وما أنت أعلم به مني كما سبق، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا يتقدم أحد ولا يتأخر إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. فقوله أنت المقدم وأنت المؤخر هذا يصدق عليه ما كان في الدنيا من تقريب العبد واجتبائه وقبول توبته وصلاح حاله وقلبه ووضع القبول له عند الناس في قلوب الخلق وما إلى ذلك مما يحصل به الرفعة وما يحصل به خلافها من المهانة والطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل، ووضع البغضاء له في الأرض، نعم، وعدم التوفيق فتغلق الأبواب في وجهه نسأل الله العافية فيكون مخذولا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا يتقدم أحد ولا يتأخر إلا بتوفيق الله عز وجل وإرادته. فالإنسان يلجأ إليه ليفتح له أبواب الخير والتوفيق، وكذلك في الآخرة. فمن يرتفع في درجات الجنة وينجو من النار، ومن يكون من السابقين بالخيرات وما إلى ذلك، هذا كله الله عز وجل يقدم من شاء ويؤخر من شاء. فانظروا إلى أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من خير نسب، ومع ذلك نقول تعبدا لله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب. وانظروا إلى بلال الحبشي وصهيب الرومي وما إلى ذلك، هؤلاء كانوا من الموالي، ومع ذلك انظروا إلى ما لهم من لسان صدق في على مر الأجيال في هذه الأمة. فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. لم يوفق أبا لهب ولم يوفق أبا جهل مع أنهم أهل سؤدد ونسب وجاه، ووفق هؤلاء المساكين الضعفاء فاجتباهم وحباهم. فالله هو المقدم وهو المؤخر. ليست الأمور كما هي عند أهل الدنيا، تجد المقدم فيهم لربما يقدم من يروق له ومن يشاكله ويوافقه على أهوائه أو يمدحه ولو بالباطل أو نحو ذلك. أما الله تبارك وتعالى فإن الميزان عنده يختلف تماما عن هذا. وأنت على كل شيء قدير، أزمة الأمور بيده ونواصي الخلق في قبضته وتحت تصرفه. فمن أراد أن يرتفع في الدنيا أو في الآخرة، أن يحقق نجاحات، أن يحقق التوفيق، أن يحقق المستقبل كما يقولون، فعليه أن يلجأ إلى من بيده المستقبل، إلى من بيده ملك السماوات والأرض وخزائن ذلك بيده سبحانه وتعالى، والخلق كلهم عبيده مساكين، فيلجأ إليه ويوحد وجهته ولا يتشتت قلبه فيتعلق بالمخلوقين، أن يعطوه، أن يمنحوه، أن يقربوه، أن يرفعوه، أن ينظروا إليه بعين الشفقة والرحمة وما إلى ذلك. لا لا لا، اطلب هذه الرحمة من الله عز وجل، اطلبها من المخلوق، هو أضعف من هذا وأصغر من هذا، هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر حتى يملك لك النفع والضر، والله المستعان. وانظروا إلى أحوال المخلوقين اليوم ترون هذا عيانا، وهذه الآيات من لم يعيها ولم ينتفع بها فلا أدري ما الذي يمكن أن يعيه وأن ينتفع به. رجال علقت قلوب كثير من الخلق بهم رجاء نفعهم ومنحهم وعطائهم أو حمايتهم أو خوفا منهم أو نحو ذلك، وانظروا إليهم، هذا في قفص يرحمه أعداؤه أو يشمتون به، والآخر قد فر يطلب السلامة، والثالث يبحث عن ملاذ بعدما كان يتكلم على أنه ملك الملوك وأنه لا يوازيه ولا يساويه أحد، ويسخر ويسمي أهل الصلاح بالزنادقة وما إلى ذلك من الحماقات التي تعرفونها، وما خفي كان أعظم. أين ذهب هذا؟ وأين العبارات التي كانت تردد في الإعلام بعبارات سوقية يلمز بها خصومه وما إلى ذلك؟ أين هو؟ ماذا نفعه جنوده وماذا أغنوا عنه؟ لا شيء، لا شيء. فالأمور كلها بيد الله عز وجل أيها الأحبة. لا تعلق قلبك بالمخلوق، فإنه لا يملك لنفسه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إذا أراد الله عز وجل شيئا كان، ولا يتعاصى عليه شيء ولا يقف شيء أمام قدرته وإرادته تبارك وتعالى. قبل سنة من الآن لو جلس إنسان ولو يحلم في الليل أن الأحوال تصير إلى هذا، من هؤلاء كبار العتاة على الله عز وجل أنهم سيترنحون كما نرى، هذا ولا في الليل. يعني أنا أحيانا أفكر أقول هذا ولا يخطر في البال حتى في المنام، لولا ما نعرف من عظمة الله وأسمائه وصفاته، وأنه يمهل ولا يهمل، وأنه إذا أخذ الظالم لم يفلته، وإلا من يتصور هذا ومن يخطر له على بال؟ أين أولئك من المستضعفين الذين كانوا لربما في حال من البؤس، ولربما ماتوا وما رأوا ما صار إليه هؤلاء الذين استذلوهم واستضعفوهم وساموهم الخسف والذل؟ الأمور كلها بيده تبارك وتعالى، فينبغي أن تكون العبادة له وحده، وأن يكون الحب له وحده، وأن يكون الخوف منه وحده دون ما سواه. هذا هو اللائق بالمؤمن، والله المستعان، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.